بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد آل محمد الثقافية في مدرسة العلامة أحمد بن فهد الحلي حوزة كربلاء المقدسة. أقدم لكم إنتاجها من دروس في كتاب مبادئ وصول الفقه تدريس الأستاذ الشيخ علي الفلاحي الحائز. الدرس الخامس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. موضوعه يعني موضوع علم الأصول. تعرفون لأن كل علم يبحث عن تعريفه وعن موضوعه وعن فائدته. تعريف علم الأصول قرأناه. أما موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول يعني شنو؟ يعني عما يبحث علم الأصول؟ علم الأصول حول أي شيء يبحث. موضوع أصول الفقه هو أدلة أحكام التشريع الإسلامي. شوفوا إحنا في علم الأصول، علم أصول الفقه، لا نبحث، السلام عليكم ورحمة الله، لا نبحث عن المسألة الشرعية. المسألة الشرعية يبحث عنها في الفقه، في كتاب اللمعة مثلا المسألة الشرعية، في الرسائل العملية المسألة الشرعية. أما في علم أصول الفقه نبحث عن دليل المسألة الشرعية، عن حكم عن دليل الحكم الشرعي. إذن موضوع علم الأصول الأدلة فقط. الأدلة على شنو؟ الأدلة على الأحكام الشرعية. يعني مثلا حول الكتاب الكريم اللي هو القرآن، حول السنة المطهرة الروايات الشريفة، نتكلم في علم الأصول. حول الإجماع، حول العقل، حول مثلا الاستصحاب والبراءة والتخيير، نتكلم في علم الأصول. إذن علم الأصول يبحث عن الأدلة فقط، حتى يتمكن الفقيه من خلال هذه الأدلة أن يستنبط الحكم الشرعي. أما الحكم الشرعي فأين يبحث؟ في الفقه. إذن موضوع أصول الفقه، يعني موضوع هذا العلم، هو يرجع للموضوع أدلة أحكام التشريع الإسلامي. يعني أدلة أحكام التشريع الإسلامي الحكم الشرعي. أحكام التشريع الإسلامي عبارة أخرى عن الحكم الشرعي. الدليل على الحكم الشرعي شنو؟ هذا يبحث عنه في علم الأصول يرحمكم الله. فإذا ورد في الامتحان ما هو موضوع أصول الفقه، شنو تكتبون؟ أدلة أحكام التشريع الإسلامي. فائدته إذا الإنسان قرأ علم الأصول ماذا يحصل؟ شنو الفائدة اللي يحصلها؟ الفائدة يمتلك قوة على الاستنباط، بإمكان أن يستنبط الحكم الشرعي. طبعا هذه عبر الدرس والقراءة وما أشبه، لكن النور هذا من الله عز وجل. العلم نورا يقذفه الله في قلب من يشاء. السلام عليكم ورحمة الله. فائدة أصول الفقه، يعني فائدة هذا العلم، هي ترجع للفائدة تحصيل القدرة، يعني أن يمتلك الإنسان هذه القوة. قوة شنو؟ على استنباط أحكام التشريع الإسلامي. أحكام التشريع الإسلامي يعني الحكم الشرعي. على استنباط الحكم الشرعي من وين؟ من أدلتها، يعني أدلة الأحكام. من أدلتها يعني من أدلة الأحكام. الضمير في أدلتها راجع للأحكام. إذا الإنسان إذا قرأ علم أصول الفقه وقرأ مضبوط، يعني مو لما مثلا يسأل عن سؤال لا يعرف المصطلحات وكذا، لا هذا ما راح يتعلم. إذا قرأ مضبوط وأتقن العلم، علم أصول الفقه، فبإمكانه أن يستنبط الحكم الشرعي. هذا بشرط السبب الغيبي. السبب الغيبي للعلم هو نور من الله عز وجل. وإلا يوجد ناس ربما 25 سنة 30 سنة هذا يحضر بحث الخارج في علم الأصول، أو في علم الفقه مثلا بحث الخارج، ولكنه لا يتمكن حتى من استنباط مسألة شرعية فرعية جزئية. وإذا هم استنبط استنباطه يكون خاطئ، مثل واحد فرضه مثلا ما متقن الطب ما يقدر يعالج المرضى، وإذا أراد العلاج فإنما شنو يخطئ. عرفت شلون؟ إذن تحصيل القدرة من فوائد علم أصول الفقه، لكن بشرطها وشروطها، مثل ما تفضل به الإمام صلوات الله عليه وسلم كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، حديث قدسي. ولكن الإمام قال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، الإمام الثامن صلوات الله عليه وسلم، الإمام الرضا. إذن كل شيء بشرطه. مجرد أنه واحد يقرأ العلم هذا لا يكفي. أدلة التشريع الإسلامي، من هنا يبدأ المصنف الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله بشنو؟ ببيان موضوع، يعني يدخل في صلب الموضوع، يدخل في صلب الموضوع. شنو كان الموضوع؟ الأدلة. الآن سيدخل في بيان الأدلة، الأدلة على الأحكام الشرعية. أدلة التشريع الإسلامي، يعني الدليل على الحكم الشرعي، يعني مصادر التشريع الإسلامي. أدلة تعبير آخر عن نشر المصادر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من شنو؟ إلى أن أدلة التشريع الإسلامي التي هي يعني هذه الأدلة مصادره ومستنداته، مصادره يعني مصادر التشريع الإسلامي، الضمير جاء التشريع الإسلامي، ومستنداته يعني مستندات التشريع الإسلامي. مستند شنو يعني؟ يعني ما يستند إليه الفقيه. مستند يعني ما يستند إليه الفقيه. والتي يرجع إليها، إليها يعني إلى هذه الأدلة في معرفة أحكامه، يعني أحكام التشريع الإسلامي، الضمير أحكامه راجع للتشريع الإسلامي، في معرفة أحكامه سواء كانت اجتهادية وفقهية. الأحكام على قسمين، أحكام اجتهادية مثل وجوب الصلاة، أحكام فقهية مثل طهارة الفرش عند الشك في طهارته. صحيح لا؟ هي يعني هذه الأدلة شنو؟ هي يصير خبر لأن أدلة التشريع الإسلامي هي هذه الأدلة. الكتاب القرآن الكريم والسنة الروايات الشريفة الواردة عن رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، والإجماع يعني اتفاق جميع العلماء على مسألته، والعقل حيث يكشف بعض المسائل مثل وجوب المقدمة مثلا، والاستصحاب يعني مثلا يجري الحالة السابقة، كان متوضئا فيجري حالة التوضؤ عند الشك، والبراءة إذا شك في التكليف يجري أصالة البراءة، مثلا شك في أنه هل نذر بأن يصلي ركعتين أم لا، شك واجب عليه يصلي ركعتين، لا، هنا حالة البراءة. الاحتياط يعني شك مثلا هل نذر يصلي ركعتين أم يتصدق بدرهم، هنا الاحتياط يقول ماذا؟ تصدق بدرهم وشنو؟ وصلي ركعتين، هذا الاحتياط يسموه. والتخيير يعني مثلا مخير بين فعل هذا وبين فعل ذاك، إذا الأدلة ما دلت على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة فقط أم وجوب صلاة الجمعة فقط، فيتخير بينهما بين الجمعة والظهر. هكذا هذه هي مصادر التشريع في الإسلام. عرفت شلون؟ ووفق هذا التقسيم المشار إليه، وفق هذا التقسيم يعني على نمط هذا التقسيم اللي ذكرنا، اللي بداية ذكرنا الأدلة الاجتهادية، الكتاب، السنة، الإجماع العقلي، وبعدين ذكرنا الأدلة الفقهية اللي الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. الأربعة الأولى أدلة اجتهادية، والأربعة الثانية أدلة فقهية. ووسط هذا التقسيم المشار إليه نشرع بدراسة كل واحد من هذه المصادر أو الأدلة، مصدر التشريع ودليل التشريع لنفسه. إذن أسلوب الكتاب ونمط الكتاب تبين لنا من هنا. بداية ندرس الأدلة الاجتهادية اللي الكتاب أولا السنة الإجماع العقل، ثم نأتي إلى الأدلة الفقهية للاستصحاب البراء الاحتياط والتخيير. فإذا نشرع بدراسة كل واحد من هذه المصادر أو الأدلة التي تشكل بدورها، يعني هذه المصادر والأدلة، موضوع علم أصول الفقه. هذه المصادر والأدلة هي موضوع علم أصول الفقه، يعني أصول الفقه يبحث عن هذه الأدلة. كما أن الطب شنو موضوعه؟ يبحث عن بدن الإنسان صحة وسقما، صحيح لا. أصول الفقه يبحث عن أدلة الحكم الشرعي، يبحث عن أدلة الحكم الشرعي وحجة. فإذا أسلوب الكتاب وفهرسة الكتاب تبين لنا. بداية نبدأ بالأدلة الاجتهادية. الأدلة الاجتهادية شنو معناته؟ ما يدل على الحكم الواقع. كتبوا أي ما يدل على الحكم الواقع. الأدلة الاجتهادية يعني ما يدل على الحكم الواقع، مو مال صورة الشك، اللي هي أربعة. ما هي الأدلة الاجتهادية؟ أحسنتم، الكتاب والسنة والإجماع والعقل بهذا الترتيب. الأول يعني الدليل الأول، المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو الكتاب. الكتاب يعني القرآن الكريم. تعريفه ما هو الكتاب؟ الكتاب هو القرآن الكريم، هذا هو المقصود بالكتاب. السلام عليكم ورحمة الله. هو التشريع، هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله واعتبره قرآنا. أولا لازم يكون هذا الكتاب نازل من الله عز وجل، يعني مو مؤلف من قبل العلماء، مؤلف من قبل مثلا الوجهاء، لا، وإنما هو نازل من الله. ثانيا نازل على نبينا، أما الكتب التي نزلت على سائر الأنبياء ليست من مصادر التشريع الإسلامي. أولا هي ما موجودة، هذه الكتب محرفة الموجود منها، يعني مثل الإنجيل مثل التوراة، وإنما الإنجيل الأصلي والتوراة الأصلي موجود عند مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح؟ فإذا القرآن ما هو؟ كتاب أنزله الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واعتبره قرآنا. واعتبره قرآنا يعني شنو؟ أكو بعض الروايات كانت تنزل من الله على رسول الله لكن بعنوان الحديث القدسي، مثل ما في ليلة المعراج. ليلة المعراج الله عز وجل أخذ يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقضايا بأشرار أكثرها ما قلونه، أكثرها ما وردت. ربما البشر ما كان قابل لأن يستوعب هذه الأسرار بين الحبيب وبين الخالق. حتى جبرائيل ما سمعهم. جبرائيل وصل إلى مرحلة وقال لو خطوت أنملة لاحترق. مكان خاص يعني، صحيح؟ فهذه الكلمات التي تكلم بها الله عز وجل تكلم بها وليست هي من القرآن في شيء، وإنما أحاديث قدسية، أسرار غيبية ما ندري. وفي بعض الأحاديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصل إلى المرحلة العالية العالية جدا وأخذ الله يكلمه وإذا به يسمع صوت علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال إلهي أنت تكلمني أم علي؟ فقال الله عز وجل أنا أكلمك. ولكن بصوت علي، وذلك لأنه محبوب لك ولي. عرفت شلون؟ لأن أحب الناس إليك وإلي هو الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه. فالله عز وجل خلق صوتا كصوت علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هكذا. وهذه من فضائل مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن شوفوا، القرآن هو الكتاب الذي أنزله الباري عز وجل على رسوله واعتبره قرآنا، يعني جعله قرآنا، وإلا الأحاديث القدسية كثيرة. يا أحمد، لولا لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذا أيضا حديث أنزله الله عز وجل على نبينا، ولكن لم يجعله قرآنا. عرفت شلون؟ فإذا الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واعتبره قرآنا. شرح التعريف. أحسنت. شوفوا الآن، هذا اللي ذكرناه المصنف راح يبينه. قيد التعريف، يعني قيدنا التعريف بهذه القيود الثلاثة. أولا يكون قرآن، وثانيا أنزله الله تعالى على الرسول، وإلى آخره. قيد التعريف بعبارة واعتبره قرآنا. ليش قيدنا التعريف بهذا التعبير، بهذا القيد؟ لإخراج الحديث القدسي، حتى الحديث القدسي يخرج. الحديث القدسي شنو؟ حديث مروي عن الله عز وجل. وبعض العلماء جمعوا الأحاديث القدسية، مثل الشهيد الشيخ حسن الشيرازي رضوان الله عليه، عنده كتاب كلمة الله. كلمة الله مجلد يمكن 500 صفحة أكثر. في هذا الكتاب جمع الأحاديث القدسية اللي الله عز وجل خاطب به النبي موسى، النبي عيسى، النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي إبراهيم، النبي آدم. فجمع هذه الأحاديث القدسية. هذا أيضا كتاب من الله عز وجل، لكن مو قرآن. عرفت شلون؟ لإخراج الحديث القدسي. الحديث القدسي قلنا الحديث المروي عن الله الذي قاله الله، ولكنه ليس بقرآن. فإن الحديث القدسي وإن نسب إلى الله، يعني وإن نسبناه إلى الله، وإن قال به الله عز وجل، إلا أنه لا يعتبر شنو؟ قرآنا. هذا مو اسم قرآن، مو حجها الكلام، مو في ليس الكلام في عدم الحجية. الحديث القدسي أيضا بشروطه حجة، يعني إذا الإنسان تيقن من السند، سلسلة السند الموجودة حجة. الكلام مو قرآن. والآن البحث حول المصدر الأول للتشريع، المصدر الأول للشرع الإسلامي، للفقه الإسلامي، شنو هو؟ القرآن. القرآن هو هذا الموجود ما بين الدفتين، هذا هو القرآن، وغيره ليس بقرآن. هكذا. بل أحسن. ولإخراج السنة، إذن قيدنا التعريف وقلنا اعتبره قرآنا. ليش؟ حتى يخرج الحديث القدسي، وحتى أيضا يخرج السنة الشريفة. رسول الله صلى الله عليه وآله هل يتكلم من نفسه؟ أبدا. ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله كلمة ولا حرف ولا أقل من ذلك تكلم من نفسه نهائيا، وإنما كله من عند الله. صحيح، كل ما تكلم به فكان من عند الله عز وجل. إذن ما يقوله الرسول فهو ناجل من الله عز وجل، لكنه ليس بقرآن. شوفوا، الذي أنزله الله تعالى على نبينا، هذا اللي يتكلم به رسول الله، هذا أيضا نازل من الله عز وجل، لكنه ليس بقرآن. ولإخراج السنة، حتى يخرج السنة يعني الروايات الشريفة، من شنو يخرجها؟ يخرجها من الكتاب، يخرجها من القرآن، مو اسم القرآن. وإلا هي أيضا حجة ومعتبرة ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لكن لا تسمى بالقرآن. عرفت شلون؟ ولإخراج السنة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا أحاديث أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام أيضا كانوا لا يتكلمون إلا بما يريده الله عز وجل. نحن أوعية مشيئة الله عز وجل كما في الحديث الشريف المروي عن أهل البيت، يعني ما شاء الله فنحن أوعيته، يعني ظرفه، يعني نحن لا نتكلم إلا بما يريده الله. هكذا فإن أحاديث النبي وإن كانت صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، هي أيضا من الله، هي أيضا من الله لتصريح القرآن نفسه، يعني نفس القرآن صرح بذلك في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أنها ليست شعبكم مطلقا روايات، صحيح؟ الفرق إن هو الحديث القدسي تكلم به الله عز وجل، الحديث الرسول تكلم به رسول الله، مثل الحديث اللي تكلم به الإمام أمير المؤمنين نهج البلاغة، نهج البلاغة يسمى بحديث الرسول، لا يسمى بحديث الإمام أمير المؤمنين، يسمى بالحديث القدسي، لا. إذن الفرق مو يعني أكو فرق بينهم، لا، وإنما في القائل، أحيانا يكون القائل هو الله عز وجل، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الإمام عليه الصلاة والسلام، هكذا.
يعني اليوم الحديث القدسي بالرسول صلى الله عليه وآله، يعني ما الحق يغير عنه
الكفار؟ أصلاً الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شوف هذا اللي هنا مكتوب إنه النبي كان ينزل إلى المعاني وهو يغير، أنا ما أدري منه كاتبه. بالنتيجة هذه لا رواية لا آية اللي تكون معتبرة وحجة علينا. رسول الله ما كان ينطق بشيء، ولا بحرف ولا بكلمة ولا بحكم ولا بأي شيء إلا بما يوحى إليه، عرفت شلون؟ فالطريقة الواحد كيف كانت، وما تكون هذه من الأشرار، وما تفهم ما ندري بها، يعني مو كل شيء احنا نستوعبه، عرفت شلون؟ الإنسان اللي مثلنا مثل الظرف الصغير، الآنية الصغيرة، هل الآنية الصغيرة تستوعب مياه البحر؟ مو ممكن. احنا معرفتنا بالنسبة الى رسول الله وبالنسبة الى امير المؤمنين والى اهل البيت هكذا، نحن يعني لنا حدنا الخاص، مثل افرض الطفل شلون ما يعرف مثلا القواعد الهندسية والمثلا الفيزيائية وما اشبه بالكتب اللي يدرسوها بالجامعات، ما يستوعب، يعني احنا نفس الشيء، احنا ما نستوعب الا بقدر انفسنا فقط. شلون؟ بلي أكو طرق كثيرة اللي مذكورة ربما بلي، وقسم منها كان في الرؤيا، قسم منها الملك يخاطب الرسول، وقسم من يلقى في بين الرسول، وهكذا.
فضل الحديث
بلي
يقول
في حديث
بلي بلي يأتي
بالباطل بين يعني حديث القدسي، يقول الحديث القدسي بين الدول المختلفة. بس شوفوا الحديث القدسي رسول الله يتلفظ به ما لي باطل. الفرق بين القرآن والحديث القدسي هذا الفرق أجاب من هذا اللي مذكور هنا. الفرق أن القرآن إعجاز، الحديث القدسي قد لا يكون إعجازا في بلاغته وفي أسلوبه، عرفت شلون؟ هذا أيضا من الفروق. القرآن نزل حتى يكون بين هذين الدفتين، بين الدفتين يعني يبتدئ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. الحديث القدسي هو خارج عن هاي المجموعة، يا أحمد لولاك ما خلصت الأخلاق ما موجود بالقرآن، هذا حديث قدسي يسمى. فالفرق بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن هو ما نزل وجمعه رسول الله في هذا القرآن الموجود بأيدينا إلى اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة محفوظا، ولكن الحديث القدسي ما مذكور في هذا القرآن، وإنما حديث خاطب الله عز وجل به أنبياءه هكذا، لأن من صفات الله عز وجل المتكلم، الله عز وجل من صفاته المتكلم، يعني يتكلم مو بلسان وشفة، وإنما شنو يخلق الصوت، بخلق الصوت مثل ما خلقنا فيخلق الصوت، فهذا الذي يتكلم به الله عز وجل يسمى بالحديث القدسي. إذن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أنها ليست بقرآن، لا تسمى قرآنا، تسمى روايات شريفة، ولإخراج أيضا نقل آيات القرآن بالمعنى واعتبره قرآنا، إذا عندنا ترجمة للقرآن الترجمة باللغة الفارسية واللاتينية وما أشبه، هذا شنو لا يسمى بقرآن، وإنما ترجمة للقرآن. فالترجمة مو مصدر للتشريع الإسلامي، عرفت شلون؟ مو تحريف ما يسموه، لكن هو الترجمة عادة لا يطابق الأصل 100%، عرفت شلون؟ فإذا يسقط عن الحجة، يسقط عن الحجة، يعني لا يمكن أن يكون مصدر للتشريع الإسلامي. ولذلك اللغة مو لغة عربية، إذا أراد أن يصبح مجتهدا عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يقدر يستنبط المسألة الشرعية من القرآن نفسه، مو يستنبط المسألة الشرعية من الترجمة الفارسية أو الإنجليزية أو ما أشبه، عرفت شلون؟ فإذا لإخراج نقل آيات القرآن بالمعنى، نقل آيات القرآن بالمعنى يعني الترجمة إلى اللغات الأخرى، هذه لا تعتبر مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وتفسيرها، تفسير القرآن أيضا لا يعتبر قرآنا، تفسير القرآن غير القرآن، صحيح؟ واضح بعد. تفسير القرآن يشتمل على توضيح الآيات وبيان المعاني الخفية في ذلك، هذا يسمى بالتفسير، لا يسمى قرآنا. وترجمتها، إن أنا اللي ترجمة مذكورة، فنقل القرآن بالمعنى شنو يصير؟ يعني النقل بالمعنى لكن باللغة العربية، باللغة العربية. إذا كتبت الترجمة مسحوب، عرفت شلون؟ نقل آيات القرآن بالمعنى مو معنى الترجمة، وإنما أحيانا الإنسان مو حافظ النص، يقول مضمون الآية الكريمة بر الوالدين مثلا هكذا، هذا يصير نقل المعنى لكن بنفس اللغة، اللغة العربية، هذا أيضا لا يسمى قرآنا. إذا عندنا كم شيء، ثلاث أشياء، أحيانا ترجمة اللي هنا المصنف جاب بالأخير وترجمتها يعني باللغة الأخرى الفارسية مثلا الإنجليزية، عندنا تفسير، وعندنا الناقل بالمعنى. الناقل بالمعنى يعني شنو؟ يعني الخطيب على المنبر نشي الآية الكريمة وهو يريد أن يستشهد بالآية الكريمة، هو ما يشير يقرأ خطأ، فيقول مضمون الآية الكريمة، مضمون الآية الكريمة يعني شنو؟ يعني معنى الآية الكريمة هكذا، عرفت شلون؟ إذا نقل آيات القرآن بالمعنى، بالمعنى يعني بالمضمون، بالمعنى يعني بالمضمون، بالمضمون يعني شنو؟ يعني مو نفس الألفاظ، وإنما ما يتضمن عليه، يعني معنى، ذكر المعنى فقط. وتفسيرها يعني التفسير كشف المعاني، تفسير بمعنى كشف المعاني، لأن التفسير في اللغة بمعنى كشف النقاب عن الوجه. وتفسير القرآن يسمى بالتفسير، لماذا؟ لأنه يكشف عن المعنى الموجود، عرفت شلون؟ وترجمتها يعني ترجمة القرآن، طبعا تفسير القرآن لازم يكون عن الطرق المعتبرة شرعا، لأن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان ما يلحق يفسر القرآن كيف، لازم يشوف مثلا من نزل القرآن في بيوتهم وهم أهل البيت كيف فسروا القرآن، فيفسر على تفسيرين هكذا. فإنها يعني شنو؟ يعني فإن نقل الآيات بالمعنى والتفسير والترجمة لا تعتبر قرآنا، فإنها ضمير راجع إلى هذه الثلاثة، نقل الآيات بالمعنى والتفسير والترجمة لا تعتبر قرآنا. ليش لا تعتبر قرآنا؟ لعدم توفرها على الألفاظ والأسلوب، هذه لا تتوفر على الألفاظ ولا تتوفر على الأسلوب، الأسلوب الإعجاز الموجود، يعني القرآن أسلوب أيضا معجزة. اللذين يرجع لشنو؟ للألفاظ والأسلوب. اللذين نزل بهما يعني بالألفاظ والأسلوب، بهذه الألفاظ وهذا الأسلوب القرآن، لأنهما يعني لأن الألفاظ والأسلوب، هو يقول أعني الألفاظ والأسلوب شرط أساسي في اعتباره قرآن. ولذلك الله عز وجل حفظ هذا القرآن من كل تحريف، حفظ القرآن من كل تحريف يعني شنو؟ يعني حفظ الألفاظ والأسلوب، أما المعنى ربما فسروا غير تفسير، حرفوا المعنى، التحريف في المعنى موجود مو في القرآن نفسه، آية نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، معاوية كان ينطي فلوس حتى يقولون هذه الآية نزلت في أعداء علي، أو آية نزلت في أعداء علي كان ينطي فلوس حتى يقولون آية نزلت في علي. هذا تحريف في المعنى، يعني المقصود شيء وغيره المقصود، أما تحريف في أصل القرآن ما موجود نهائيا، لأن الله عز وجل حافظ الألفاظ والأسلوب، حتى التبديل وتقديم وتأخير هم مصائر بالقرآن. بس راح نجي مفصلا نقول، أعني الألفاظ والأسلوب شرط أساسي في اعتبار القرآن، وفي ضوئه، وفي ضوئه يعني بناء على هذا الكلام، وفي ضوئه يعني بناء على هذا الكلام، على ضوء ما ذكرناه، يعني على ضوء ما ذكرناه، لا يعد الاستدلال بتفسير القرآن استدلالا بشنو؟ بالقرآن. الاستدلال بتفسير القرآن لا يسمى استدلال بالقرآن نفسه، وإنما يسمى استدلال بالتفسير. فإذا كان هذا التفسير واردا على أهل البيت فيكون استدلالا بالسنة الشريفة. لاحظت شلون؟ إذا التفسير وارد على أهل البيت فيصير استدلال بالسنة الشريفة، مو استدلال بالقرآن. الاستدلال بالقرآن يعني بنفس الآيات فقط هكذا، وفي ضوئه يعني بناء على ما ذكرنا، على ضوء ما ذكرنا، لا يعد الاستدلال بتفسير القرآن استدلالا بالقرآن نفسه، ولا الاستدلال بترجمة القرآن استدلالا بالقرآن، لا يعتبر هذا استدلال بالقرآن. إذن على الإنسان في المصدر الأول للتشريع الإسلامي أن يراجع القرآن نفسه، قد يراجع بعض الكتب التفاسير كتب اللغة حتى يفهم القرآن، لكن الاستدلال يكون بنفس الآية المباركة، هذا هو المصدر الأول. أما الاستدلال بالسنة الشريفة فأيضا صحيح ولازم وواجب، لكن يعتبر مصدر ثاني. عرفت شلون؟ زين. والكتاب المتداول بين أيدينا، هذا الكتاب اللي يشمل القرآن الكريم المتداول بين أيدينا، أيدينا يعني شنو؟ يعني أيدي المسلمين جميعا، أيدينا مو يعني إحنا القاعدين هنا أو اللي كتب الكتاب، وإنما أيدي المسلمين جميعا، هو القرآن الكريم. هذا هو القرآن الكريم، لم هو القرآن الكريم كما نزل، هذا هو القرآن الكريم كما نزل من الله عز وجل نفسه تماما بمعانيه وألفاظه وأسلوبه، لم يتغير شيء، لم يزد عليه شيء ولم ينقص منه شيء أبدا في القرآن الكريم. لا أكو زيادة، مو زيادة سورة وآية وكذا، لا زيادة حرف ماكو، ولا نقصان، لا مو نقصان سور وكذا، حتى نقصان حرف ما موجود بالقرآن نهائيا، لثبوت ذلك بالنقل المتواتر. النقل المتواتر يعني شنو؟ يعني النقل جيلا بعد جيل من عهد رسول الله وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ولذلك إذا واحد يراجع المتاحف الموجودة، متاحف القرآن الكريم، القرآن اللي مطبوع هالسنة والمطبوع قبل 50 سنة وقبل 100 سنة واللي مثلا مكتوب قبل 200 سنة و300 سنة و500 سنة و1000 سنة، نقص هذا القرآن من دون زيادة ولا نقص، ولا تقديم ولا تأخير. هذا شيء. الشيء اللي أنا أحد أيضا أذكر عليه وهو مطلب مهم جدا، القرآن هذا نفسه جمعه رسول الله في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، مو أن القرآن جمع بعد رسول الله. في الروايات التي تقول مثلا الإمام أمير المؤمنين جمع القرآن، يعني جمع علوم القرآن، جمع تفسير القرآن، اللي الإمام يقول في هذا الكتاب كل ما أنزل الله حتى أرش الخج، الخج هذا ما يكون، هذا يسمى بالخج، هذا أرش موجود، وهذا القرآن مع تفسيره وتأويله وعلومه الآن هذا موجود عند مولانا الإمام المهدي المنتظر رضي الله تعالى فرجه الشريف. عرفت شلون؟ أما القرآن نفسه، القرآن نفسه فقد جمعه رسول الله في حياته. أما بعض العامة يقولون ندري مثلا عثمان جمعه، ندري كذا جمعه، هذا كله غير صحيح، القرآن رسول الله جمعه. واللطيف واللطيف أن الرسول هو الذي كان يعين موضع الآيات، وإلا تعرفون بأن فاتحة الكتاب سورة الحمد. سورة الحمد هل هي أول سورة نزلت على رسول الله؟ لا، أول سورة شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وين مكانها في الجزء 30؟ عرفت شلون؟ السورة الواحدة مثل سورة البقرة مو نزلت مرة واحدة، وإنما نزلت آيات آيات، بعضها مدنية بعضها مكية هكذا. من اللي كان يجعلها الآية في مثل السورة كذا السورة كذا تكون بعد السورة كذا؟ من الذي جعلها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأمر من الله عز وجل. واللطيف أكو رواية نزلت آية ونزل جبرائيل وقال اجعلها في رأس الآية كذا من سورة البقرة. رسول الله هذا أول. ثانيا رسول الله والروايات الشريفة اللي كانت تحث على ختم القرآن مثلا في شهر رمضان في غير شهر رمضان، وإذا القرآن ما مجموع كيف يختم؟ صحيح هذا الختم يعني أكو إلى بداية وإلى نهاية، حتى واحد يقدر يختم القرآن. فإذا القرآن بهذا الأسلوب الموجود وبهذا الشكل الموجود في ترتيب آياته وترتيب سوره كلها من جمع رسول الله، لأن تعرفون بأن القرآن نزل مرتين، نزل مرة بمجموعه في ليلة القدر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان حافظ للقرآن، والرسول كان حافظ للقرآن، الإمام أمير المؤمنين كان حافظ للقرآن. الإمام أمير المؤمنين عندما ولد وجاءوا به إلى رسول الله قبل نزول الإسلام أخذ يقرأ القرآن. فرسول الله كان حافظ للقرآن ويعرف بمواقع الآيات وبمواقع السور وترتيبها. ولذلك عندما كان جبرائيل ينزل آية من السماء الرسول كان يأمر بأن اجعلوها في السورة الكنائية في الآية الكنائية. فإذا هذا هو الرأي الصحيح، وعليه المدققين والمحققين من علمائنا اللي ومنهم الشيخ الخوئي والشيخ الشيرازي الله يرحمهما صرحوا بهذا الشيء بأن القرآن هو جمع في زمن رسول الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي حياته، لأن هذا هو أخطر شيء موجود. إذا الرسول ما محروق قلبه عليه وبعدين يجي بعده مثلا عثمان ما أدري منه يطلع قلبه محروق على القرآن ويريد يجمع الحرس، شنو كان أي شخص أحرص من رسول الله على كتاب الله؟ هم معقول. عرفت شلون؟ فإذا هذا هو القرآن الصحيح اللي ما في لا زيادة ولا نقيصة، والروايات الموجودة في تحريف القرآن المقصود بها تحريف شنو؟ التأويل، تحريف التفسير. وأكثر الروايات الموجودة اللي مثلا نشدت بأن القرآن محرفة سندها ضعيف، سندها ضعيف وغير معتبرة، واللي مثلا نريد نعتبرها شنو يكون المقصود به تحريف التفسير والتأويل هكذا. الكتاب المتداول بين أيدينا لم يزد عليه شيء ولم ينقص منه شيء لثبوت ذلك بالنقل المتواتر. ومن هنا هذه أيضا باعتبار أهمية الموضوع أن أشير إليها بالنسبة إلى القراءات، القراءات المختلفة. شوفوا الله عز وجل ما نزل القرآن كم شكل، إذا الشمس كورت ومدري كورت ومدري شنون، عرفت شنون؟ القرآن نزل بشكل واحد صحيح، يعني غير باطل، يعني غير مو صحيح. فلذلك يعني القراءات الموجودة حسب رأي المحققين والمدققين أنها غير صحيحة، وإنما هاي القراءة الثابتة في هذا القرآن المتداول بين جميع المسلمين هذا الصحيح. رفشان لذلك الشيخ الشيرازي كان يستشكل في الصلاة إذا واحد يقرأ بقراءات غير هذا القراءة الموجودة. بقية العلماء أجازوا القراءات الشرع، أجازوا يعني واحد مثلا كفوان أحد أو كفوان أحد أو ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، لكن عند عرفت شلون؟ على بقية العلماء لا تلاحظون فتاواهم أجازوا القراءة في الصلاة بالقراءات المشهورة، لكن عند التدقيق إذا القرآن شكل واحد ناشر صحيح إذا شكل واحد مو شكل. وهذا الموجود الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شنو مكتوب؟ مالك يوم الدين. إذا ملك نقرأ يعني هذا لو ملك خطأ لو مالك وما يصير شكلين لأن ماكو لم ينزل القرآن على صورة. فإذا نزل على صورة مالك يوم الدين يعني اللي قرأ مالك يوم الدين أفضل. هذا اللي يقرأ القراء وما كانوا معصومين القراء اللي يقرؤون القرآن. فإحنا ما عندنا مثلا حلقات قرآن واحد يقعد معلم القرآن ومثلا واحد يقرأ ربما يخطئ فيصحح للقراء صحيح. هذول القراء كانوا ناس بالنتيجة علماء بالقرآن ما يخالف. أخصائي في القراءة ما يخالف، أخصائيين يعني في القراءة ما يخالف، لكن ملك يوم الدين القراءة هذا يعتبر شنو؟ غير صحيح. لذلك كان الشهيد الله يقدس روحه كان يقول يعني أكو احتياط في المسألة هذا وما واحد ما لازم يقرأ إلا بالقراءة الموجودة لأن هذا هو القرآن الصحيح الذي نشأ. إذن خلاصة الكلام القرآن هو المصدر الأول للفقه الإسلامي للشريعة الإسلامية للحكم الشرعي اللي الفقيه يريد يستنبط شنو الحكم الشرعي وهو لم يزد فيه ولم ينقص منه حتى حرف واحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.